السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء وأنزل الدواء والشفاء وأمر بالتداوي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل العربي القرشي الأمي الذي لم تنجد مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا ربي صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان بين الطب والإيمان. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم عليه حيث قال: تداووا يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال صلوات ربي وتسليماته عليه. اسمحوا لي في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان بين الطب والإيمان أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي وصديقي وزميلي ورفيق دربي والذي أحبه في الله وأتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بي أينما حل وحيثما ارتحل، صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز وصاحب السمت الطيب، أحسبه ممن إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الدكتور أحمد نشأت. أسأل الدكتور أحمد، حياكم الله وحياكم وربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم وينفع بكم بيد والعباد. يعني كما ذكرت آنفا، دكتور أحمد نشأت طبعا زميلي ورفيق دربي وأخي حبيبي، أحبه في الله وأحب أباه شيخ نشأت، أحبه في الله وأتقرب الله تبارك وتعالى بحبكما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنكما. طبعا دكتور أحمد نشأت ربنا فيه طبيب وداعي بفضل الله تبارك وتعالى، هو أخصائي في تخصص الأنف والأذن والحنجرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل، وباحث في علوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده علما ورفعة وتوفيقا وسدادا، اللهم آمين. الطب والإيمان، الطب والإيمان ليس طريقين متوازيين، بل هما جناحان يحلق بهما المسلم في هذا الطريق. في هذا الطريق فالجسد أمانة والروح نور، وكلاهما يحتاج إلى عناية. الطبيب إذا علم أسرار الجسد فإنه يزداد بذلك يقينا بعظمة الله تبارك وتعالى والخالق تبارك وتعالى، والمريض كذلك، رغم أنه يأخذ بالأسباب أسباب التداوي، إلا أنه لابد أن يدرك وأن يكون على يقين بأن الشفاء من عند الله تبارك وتعالى، ويدعو الله تبارك وتعالى ويرضى عن الله تبارك وتعالى ويتوكل على الله تبارك وتعالى. ففي ظل هذه الزمان الذي تكثر وتزداد فيه الأمراض وتستحدث فيه الأدوية، تظل هذه الحقيقة الراسخة، هذه الحقيقة الراسخة أن الشفاء من عند الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا في هذه الرحلة وفي هذا اللقاء لنجمع بين الطب والإيمان، نجمع بين الطب والإيمان، بين الدواء والدعاء. هلموا بنا في هذا اللقاء الذي يجمع بين نور العلم ونور اليقين، ونعيش حول قول النبي صلوات ربي وتسليماته عليه: تداووا يا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وضع له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. بمشيئة الله تبارك وتعالى برنامج مع الشباب ليس فقط برنامج دعوي، وإنما إن شاء الله بداية من اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وخلال الفترة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء، بين الحين والآخر هنحاول نربط ما بين الطب والإيمان في جميع التخصصات، نحاول نوجد علاقة وصلة ورباط بين كل تخصص من التخصصات الطبية الدقيقة وتوجيهات ديننا الإسلامي الحنيف. ارحب اخي مره اخرى باخي وحبيبي الغالي الدكتور احمد نشأت، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك دكتور احمد، واسال الله تبارك وتعالى ان يرضى عنك وعن ابيك وعن امك وعن جميع الاهل والاسره، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرضى عنكم. دكتور احمد، جايين النهارده نعيش يعني مع الطب والايمان، بين الطب والايمان، ونعيش حول بديع صنع الله تبارك وتعالى في مجال تخصصك في مجال الانف والاذن. لكن في البدايه قول النبي عليه الصلاه والسلام: تداووا يا عباد الله، فان الله عز وجل لم ينزل داء الا وضع له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وانا ذكرت انفا أن الحقيقة الراسخة أن الشفاء من عند الله تبارك وتعالى. وهنا يتبادر سؤال في أذهان الكثير من الناس: ما دام الشفاء من عند الله تبارك وتعالى، لما نلجأ إلى الطب؟ لما نلجأ إلى التداوي؟ لما نلجأ إلى أخذ مسكنات وأدوية من صنع البشر مستحدثة من قبل البشر؟
مين جزاك الله خيرا، هو سؤال فعلا بيطرحه الكثيرين. الحقيقة دي راسخة في حياتنا في حاجات تانية واضحة جدا. يعني مثلا إحنا لما نبقى عطشانين بنشرب، يعني لما بنشرب هو اصلا الـ الري هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل السبب في الري هو الشرب. الإحساس بالشبع هو من عند الله سبحانه وتعالى، لكن جعل السبب فيه هو الأكل. كذلك الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه جعل سبب الشفاء هو في أخذ الدواء وأمر بذلك. سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أمر، ألا له الخلق والأمر. فكما هو الذي خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، هو الذي خلق الإنسان ويعلم أدواءه ويعلم الأمراض التي تصيبه ويعلم العلاج الذي يعالجه، والشفاء من عنده وبيده سبحانه وتعالى. أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نتداوى حتى نصل إلى هذا الأمر. يعني ما ينفعش مثلا أبقى أنا قاعد في بيتي كما هو معلوم، ولا أعمل واستنى ان يجي لي رزق واقول ربنا هو الرزاق. هو الرزاق صحيح، كلام صحيح، لكنك تركت ركن ركين من اركان التوكل على الله سبحانه وتعالى، هو الاخذ بالاسباب. ما ينفعش ان اجلس في بيتي واقول ربنا هو الشافي. نعم هو الشافي، صدقت، ولكنك كذبت في ترك الركن المهم من اركان التوكل على الله، هو الاخذ بالاسباب، هو الاخذ باسباب الشفاء واسباب العلاج. يعني
احيانا
لا تعرض ابدا،
يعني احسن دكتور احمد ربنا في لفوت دفوق. احيانا اكيد تتعرض دكتور احمد في عيادتك، وانا كذلك اتعرض في العياده او في المستشفى، بعض المرضى ممكن ياخذ باسباب الطب والتداوي ياخذ علاج، ولكن تجد على مصطلح كده على ألسنة الكثير من الناس خاصة العوام، بعد ما يأس بقى ممكن يلاقي يعني احيانا الشفاء من عند الله تبارك وتعالى، هذه الحقيقة الراسخة، بعد ما ياخذ باسباب الطب والتداوي مثلا لم يشفى بعد فيأس، فيقول لك ايه، يعني انا سمعتها واكيد تسمعها كثيرا، يقول لك انا اتبع على الله وربنا سبحانه هو الشافي، هو يشفيني بقى ان قدر لي، يقول لك انا مقدر ليا، اكيد مكتوب في القدر والقضاء ان ربنا مقدر اذا كنت هعيش ولا هموت وهشفى ولا مش هشفى من هذا المرض.
طب وانت ما الذي اطلعك على الغيب؟ انت عرفت منين ان ربنا كتب لك كذا او مش كتب لك كذا؟ ربنا سبحانه وتعالى كتب لك الشفاء بهذا السبب.
نعم.
ما اخذتش بالسبب ما اخذتش بالنتيجه.
نعم.
كما ان الله سبحانه وتعالى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من احب ان يبسط له في اثره وينسى له في رزق، من ان يبسط له في رزق وينسى له في اثره فليصل رحمه. هو الانسان مكتوب له مثلا انه هيعيش، على قول كثير من اهل العلم هيعيش 50 سنة، ولكن لو وصل رحمه هيبقوا 60، فهو ما وصلش رحمه فخلاص فات وكذا. هو مكتوب له الشفاء لو أخذ هذا الدواء المعين، ما أخذش هذا الدواء فلن يشفى من ذلك. وهذا الأمر في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، وكتبه عنده في اللوح المحفوظ إن فلان هياخد العلاج فبالتالي هيشفى، أو مش هياخد العلاج فبالتالي لن يشفى. فكل ذلك في علم الغيب، وإحنا بنعمل كده تلقائيا في الأكل والشرب والأمثلة الواضحة جدا في حياتنا والرزق وطلب السعي. حاج بيقعد في بيته ويقول أنا لو ربنا كتب إن أنا أبقى غني هبقى غني، ولو ربنا كتب إن أنا أبقى فقير هبقى فقير، فبالتالي ما أسعاش. لا، ده أمر يعني يناقض الشرع أولا، ويناقض ثانيا الفطر والعقول الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرها على الأخذ بالأسباب. قانون السببية أن كل شيء له سبب لابد من فعله حتى تصل إلى النتيجة المرجوة. يعني
أحسنت دكتور أحمد، ربنا يوفقك، نفع الله بالله ولا بك. نيجي بقى لأهم نقطة في حلقة اليوم ولقاء اليوم. طبعا الطبيب إذا علم أسرار الجسد فإنه يزداد يقينا بعظمة الله تبارك وتعالى، بعظمة الخالق تبارك وتعالى. يعني العلم علمان، علم الدين وعلم الأبدان، كما قال الشافعي رحمه الله، وقال لا أعلم علما أفضل بعد الحلال والحرام أفضل من الطب. من أعظم الحواس التي تقربنا من الله تبارك وتعالى التي يغفل عنها كثير من الناس وعن شكر الله عز وجل على هذه النعمة، حاسة السمع. من أعظم الحواس التي تقربك من الله تبارك وتعالى. نريد أن نعيش اليوم حاسة السمع مع تخصصك بقى الدقيق. كيف تقربنا هذه الحاسة وهذا العضو الأذن والأنف كذلك والحنجرة من الله تبارك وتعالى؟
جزاك الله خير. ربنا سبحانه وتعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. أنت مسؤول ومحاسب عن هذه الأمور العظيمة. لو جينا ننظر بس من خلال الطب شوية، السمع ده أمر في غاية العظمة، حاجة لا يمكن تتخيلها. يعني كل مدى بنكتشف فيها أشياء جديدة جدا. يعني الصوت أولا هو عبارة عن تخلخلات، حاجات بتتحرك، موجات صوتية معينة بتصل لصوان الأذن فيلتقطها الأذن. يمكن في صورة توضيحية توضح الكلام اللي احنا بنقوله ده.
صوان الأذن،
صوان الأذن ده بيلتقط الصوت. الصوت ده عبارة عن موجات عمالة تتحرك في الهواء، بمجرد ما تيجي عند طبلة الأذن تحرك الطبلة حركة متوازية تماما مع الصوت. يعني الصوت عالي والصوت واطي، الصوت كذا بتتحرك تبعا لها. بعد كده يتحرك معانا ثلاث عضمات صغننين جدا جدا جدا. لو شفت واحده منهم عظمه الركاب، دي اصغر عظمه في الجسم، حاجه لا تذكر بالمليمترات، صغيره جدا جدا. يعني
امامنا الصوره. نعم، يعني الاذن تتكون اذن خارجيه واذن وسطى واذن داخليه.
بالظبط كده. الاذن الخارجيه دي قناه الاذن والصوان. نعم. الاذن بيلتقط الصوت ويوصله لحد طبله الاذن. من اول طبله الاذن يبدا بقى الاذن الداخليه يتحرك معانا العظمات الثلاثه، عظمات صغيره جدا جدا جدا، تتحرك بحركه دقيقه في غايه الدقه تبعا للصوت اللي داخل، ولذلك تعرف تميز الصوت. مع الحركه ديت تقوم الاذن الوسطى ديت يا دوب الثلاث عضمات دول يوصلوا الصوت للاذن الداخليه بدايه من القوقعه. الحركه بتاعه الركاب، عظمه الركاب ديت عماله تتحرك، عماله تتحرك على غشاء صغنون جدا جدا، عمال يحرك في مياه حاجه اشبه بالمياه يعني بيسموها البريلمف، عماله تتحرك ويتحرك بعض المياه البسيطه، حركه ميه، ميه بتتحرك في اغشيه موجوده جوه الاذن جوه القوقعه ديت مليانه عباره عن شعيرات صغيره. الحركه ديت مع الشعيرات الصغيره ديت عماله مع حركه المياه عماله تلتقط اشارات كهربائيه توصلها للعصب السمعي، عماله تلتقط توصل الاشاره الكهربائيه للعصب السمعي عشان يفسر الحاجات دي بدقه بقى انك تعرف ان الصوت ده عالي واطي، الصوت ده تخين رفيع، صوت انسان، صوت كائن حي اخر، صوت امراه، صوت رجل، صوت طفل، صوت كل الحاجات دي بتوزع بدقه. يعني عندنا زي ما بيسموها يعني طاقه صوتيه تتحول لطاقه حركيه، تتحول لطاقه حركيه ثانيه، تتحول لطاقه عصبيه، تتحول لاشارات للمخ، حاجه في غايه الدقه. والامر يعني صعب جدا ان حد يجي النهارده ويقول يعني لما نيجي نقول احنا في 2025 يعني يكاد يكون مستحيل ان حد يجي يقول ان الحاجه دي صنعت عشوائيه، ان الحاجه دي جت كده، جت عبثا، ان في مش عارف حصل ايه وكان عندنا حاجه لا يمكن تتخيلها ابدا. يعني يقول كده حد مش مدرك وبيقول ايه اصلا الحاجه دي في غايه العظمه، وربنا سبحانه وتعالى يعني اللي يدرك الامر ده ويشوفه كده ولا يفهم هذا الامر، لا ده 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 خلق عظيم من الله سبحانه وتعالى، يعني اعجاز وابداع في عضو ممكن نقول ان هو عضو يعني من اعضاء الجسم المتعدده الكثيره يعني. يمكن نقطه ثانيه في اهميه السمع نفسه ان ده المدخل الاساسي للانسان في التعرف على ما حواليه. يعني ممكن الانسان لو فقد كثير من الحواس، حاسه السمع بيسمع بها القران، يسمع بها الكلمات المختلفه، يسمع بها كل الكلام اللي حواليه، فيعرف يتواصل بها مع الاخرين ويقدر يعيش بها حياته، فهي نعمه عظيمه من عند الله سبحانه وتعالى تستوجب شكرها زي ما نتكلم ان شاء الله في
الكلام عن شكر النعم. الله تبارك وتعالى قدم السمع على البصر فقال سبحانه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا.
ده صحيح، لو في انسان يفقد حاسه البصر ولكن عنده حاسه السمع عنده مدركات كثيره جدا. وبعض الناس انا اعرف يعني كان حد قريب مني يعني ربنا يرحمه ويرفع درجاته، كان بصير القلب يعني لكنه فقد بصر العين، كان بيميز بالاصوات اشياء احنا موجودين معاه مش مدركينها، يعني بيبقى عارف ان فلان جاي في الحته الفلانيه، هو سامع صوت من بعيد ففسره لانه مركز جدا في حاسه السمع المدخله ليه. واحد ثاني فقد حاسه السمع حتى لو مبصر مش هيقدر يتعايش قوي الا لو كان عنده لغه الاشاره، ومش هيجيب برضه نفس الجوده، لان الصوت عندنا زي ما نتكلم في الصوت ان شاء الله في نبرات، في حاجات بتقول يعني انا ممكن اقول الكلمه بطريقه واقول نفس الكلمه بطريقه ثانيه، دي يفهم منها استفهام ودي يفهم منها تعجب ودي يفهم منها خبر ودي يفهم منها كذا، ده اللي بيميزه السمع. فدي نعمه من اعظم النعم ينبغي ان احنا نعرف قيمتها ونشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها.
يمكن ده السر برضه دكتور احمد، لما بشوف كثير من اصحاب البصيره يعني حتى من الاطفال ممن يعني فقدوا نعمه البصر، من اصحاب البصيره تجدهم ما شاء الله على علم بفضل حفظ القران كاملا بارقام الايات بالصفحات.
صحيح.
ده
مش موجود في المبصرين.
نعم صحيح. عنده علم بارقام الايات بالصفحات بالاجزاء بالاحزاب وهو ضرير لا يبصر، هو اعتمد كليا على حاسه السمع.
بالظبط احسنت. نعم.
طب لو جينا نتكلم دكتور احمد عن وظيفه النطق، كيفيه اصدار الاصوات، يعني كيف يصدر الصوت هذا؟
دي حاجه في غايه العجب هي الاخرى. احنا عندنا في الحنجره هنا ورا تفاحه ادم ديت في حبلين صوتيين، عباره عن حبلين اتنين كده بيتحركوا يقفلوا فنتكلم يفتحوا فنتنفس، حركة بسيطة جدا 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 جدا. هيتعرض معانا لو تعرض معانا فيديو صغير كده بيعرض كيفية حركتهم كده. الحركة دي تقريبا متشابهة في كل يمكن كل المخلوقات مش كل البشر، بس حركة متشابهة دي. الحركة دي بتصدر أصوات تختلف تماما، تبقى أنت قاعد في مكان وسامع صوت بره عارف ده صوت فلان أو فلانة أو مش عارف مين، كل واحد ليه بصمة صوت مميزة،
أصوات مختلفة عن الآخر،
أصوات مختلفة تماما،
ده صوت كل واحد ليه بصمة فلان
بالظبط. تعرف أولا إن ده صوت إنسان ولا مش إنسان، والإنسان ده تقدر تميز صوت رجل ولا امرأة ولا طفل ولا كبير ولا صغير ولا كذا من صوته، وتقدر تميز اذا كان اللي بيتكلم ده هو فلان ولا فلان ولا فلان. انا عارف صوت دكتور محمود بسمعه في التليفون من على بعد مئات الاميال، بعرف ان ايه ان الصوت ده مختلف عن الصوت ده عن الصوت ده عن الصوت ده، اصوات مختلفه تماما مع ان الطريقه واحده ونفس الحركه واحده، لكن بتختلف بقى ببعض الاختلافات الدقيقه جدا جدا جدا. زي بصمه الصوابع، كلنا عندنا بصمات في الصوابع لكن مفيش بصمه زي الثانيه، كذلك الصوت حاجه مختلفه تماما، كل واحد ليه حاجه في غايه الاعجاز، مع ان الصوت عباره عن هواء بيطلع من الرئتين فيحرك الاحبال الصوتيه فيبدا يطلع صوت بدون اي معنى، يعني بعد شويه يبدا يحتك ببعض المخارج، الحاجات بتاعت التجويد يعني كتير من المشاهدين يمكن يعرفوها، فيحتك ببعض الاماكن كده فيطلع الصوت الحرف المعين، حرف القاف الجيم الحروف باسرها يعني، بس الصوت بيختلف من واحد للثاني تماما، مفيش اي اثنين تقريبا ممكن يبقوا شبه بعض في الايه في الصوت، مع ان الميكانيزم وطريقه التكون واحده.
نعم.
سبحان الله، هو الذي خلق سبحانه وتعالى، واختلاف السنتكم والوانكم، ده بيتكلم بطريقه ده بيتكلم بطريقه ثانيه، ده بيتكلم بلغه ده بيتكلم بلغه ثانيه، ده بيتكلم كل الحاجات ديت، والله سبحانه وتعالى يطلع عليها ويعلمها جميعا سبحانه وتعالى.
سبحانه جل في علاه. لذلك يا دكتور احمد يعني حتى يقال ان الحاسه الوحيده تكون فعاله وانت نائم هي حاسه السمع، بمعنى لو احنا مثلا لواحد نايم وجبناه 10 قدامه كده كل واحد يشاور له مش هيقوم، مش هيقوم منهم. لو كان طفل صغير وصرخ قال له قوم استيقظ هيقوم فزعا.
ده صحيح.
فحتى يقال ان هذه حسنه.
ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه اطبق على اهل الكهف قال فضربنا على اذانهم. نعم. في الكهف يعني خلاص فقدوا كل انواع الاحساس، فقدوا كل الحاجات يعني ضربنا على اذانهم، فدي اخر حاجه يفقدها الانسان وايه وهو نائم يعني. جزاك الله خير.
طيب هو التخصص يعني حتى اطلق عليه تخصص انف واذن وحنجره. احنا اتكلمنا يعني سريعا عن الاذن وكذلك الحنجره. الانف بقى يعني حاسه الشم
معجزه
جديده يعني بديع صنع الله تبارك وتعالى. الشم دي الواحد لما مثلا بيتعرض لدور برد او نزل برد كما يقال يعني فبيفقد حاسه، تلاقيه هو مضطرب مش عارف يا دكتور الحقني انا عاوز اشم، يدرك قيمه هذه النعمه ومكانه هذه النعمه حينما يفقدها.
صحيح. جزاكم الله خيرا. الانف هو مسؤول عن عده وظائف، من اهمها وظيفه الشم طبعا. الانسان يعرف يشوف الحاجات اللي حواليه، يعرف حتى يخاف من المخاطر، لو في حريق، لو في دخان، لو في شياط، لو في حاجه زي كده يتعامل معاه يعني. من ضمن وظائف الانف برضو كذلك ان الهواء اللي داخل ده بيترطب ويتم تدفئته ويحمل ببعض المياه، بيترطب يعني ويعدي من المنطقه ديت لحد اخر الانف من جوه مسافه تقريبا 7 سم كده، في ربع ثانيه بيكون حصل معاه كل الحاجات دي، يشبع بالمياه، يحصل له درجه معينه من الرطوبه، يحصل له درجه من التدفئه مناسبه انه ما ياخدش الهواء زي ما هو كده، فبالتالي يقدر يتنفس بطريقه طبيعيه جدا يعني عن طريق عده حاجات كتير جدا موجوده جوه الانف يعني. لو الانسان عنده زكام، مناخيره مقفول، عنده مشاكل مرضيه معينه، بيتنفس من طريق بقه. التنفس هنا مختلف عن هنا تماما خالص، الفم مش وظيفته اصلا التنفس.
صحيح.
دي وظيفه ثانويه في حاله انسداد الانف او نحو ذلك. نعم. يعني فبالتالي الهواء بيدخل زي ما هو، ممكن يحصل منه بقى بالميكروبات اللي فيه، بالمشاكل اللي فيه، بالتراب اللي فيه، بكل حاجه فيه، فيحصل التهابات في الحلق والتهابات وهكذا من الامور. ولذلك الانف مهم جدا 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 في عمليه التنفس نفسها، مهم جدا جدا في عمليه الشم ان انت تدرك الروائح اللي حواليك، مهم جدا جدا في عمليه التذوق. ما هو الشم ده جزء من التذوق، لو انسان عنده دور برد ما بيعرفش يستطعم الاشياء كويس لانه مش مدرك شمها رائحتها يعني، في تواصل وترابط بين الحستين. فبالتالي العضو في غايه الاهميه وغايه العظمه. لما تعرف بقى تركيبه من الداخل، الانف ده يعني يمكن تشبهه بمغاره، حاجه كبيره جدا. يمكن بعض المرضى واحنا بنعمل لهم منظار مثلا، المنظار بيدخل قيمه تقريبا حوالي 7 سم او مسافه كده يعني، فالمريض بقى مرعوب يعني، مفكر ان الانف ديت عباره عن الحته اللي قدامه ديت وحته زي كده وخلاص. لا، ده احنا عندنا من جوه كهف فعلا، مليان رفوف ومليان فتحات ومفتوح على جيوب انفيه عشان وظائف كتيره جدا جدا، وتنظيف الانف والافرازات اللي فيه، والانف يبقى الجمجمه تبقى خفيفه. نعم. عشان الفراغات اللي فيها، عالم تاني جوه الانف. ولذلك كتير من العلماء الانف والاذن والحنجره المعاصرين هم مش علماء انف واذن وحنجره، هم علماء انف بس، هم علماء اذن بس، هم علماء حنجره واحبال صوتيه بس، هم علماء جراحات الراس والرقبه بس. وحتى جوه الحاجات دي في ناس بتتخصص في حاجات معينه جوه الحاجات دي. والعلم كله عمال
بيجري
بالظبط، العلم كله عمال يجري ناحيه التخصصيه. ليه؟ لان ما حدش ملم بتخصص من التخصصات ولا بتخصص فرعي من التخصصات الفرعيه. وكل ما نزداد علما كل ما نزداد يقينا بقول الله سبحانه وتعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا.
نعم. رغم ما وصل اليه الطب الحديث ورغم ما وصل اليه الاطباء حتى في البلاد الاوروبيه، ريت تضرب بها المثل في الطب، هل يستطيع أي دولة من الدول الأوروبية والدول الأجنبية أن تصنع أنفا أو أن تخلق أنفا أو حتى أذن؟
ده تحدي صعب جدا. تصنع ميكروب، تصنع بكتيريا، تصنع فيروس. نعم. ده تحدي لا يمكن الوصول إليه. ولذلك سبحان الله يعني في كتير من المؤتمرات اللي بحضرها بيحضر فيها ناس أجانب مش مسلمين أصلا وملحدين، وحاجة يعني كل واحد بيتبع ديانة مختلفة يعني. العلماء فعلا منهم الراسخين في علم الأنف والأذن والحنجرة اللي هم يعني الوضع يعني من الناس المؤسسين يعني. تلاقي من أكتر الكلمات اللي بيرددها في أي محاضرة: لا أدري، لا نعلم، ما نعرفش ازاي، ما نعرفش سبب المرض المعين ده ايه، ما نعرفش سبب الشفاء منه، ما نعرفش، احنا بنجرب، احنا في نظريات بتقول كذا 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 لم يتم اثباتها. كلمه النون دي موجوده في الطب كتير جدا جدا جدا، وكل ما بنزداد نون نزداد علما، كل ما نزداد علما بحاجات تانية ما كناش نعرفها. طب ايه سبب الحاجه المعينه دي؟ طب ليه جت في الحته المعينه دي؟ طب ليه جه في الجين الفلاني اللي حصل فيه اللي مش عارف؟ طب ليه حصل كذا؟ فكل ما نزداد علم فعلا كل ما نزداد معرفه، بما اوتيتم من العلم الا قليلا. واللي عمال يعني اللي متصور ان احنا عرفنا كل حاجه، ده في الحقيقه ما عرفش اي حاجه، هو في الحقيقه مش متخصص. لما يدخل في التخصص فعلا. صحيح. هيدرك القيمه ديت يقينيا، مش ظنيا ولا غلبه ظن حتى.
نعم. هذه النعم العظيمه، ويمكن بعد ما ذكرت واصلت دكتور احمد نفع الله بالبلاد والعباد، خاصه يعني في الانف، يمكن ان الواحد يعني استشعر نعمه الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الانف يعني فيه ترطيب وتدفئه للهواء. هذا العضو اللي هو الانف، تخيل لو ان حبس عنه الهواء خلاص نموت الله تبارك وتعالى وضع لك هذا العضو في هذا المكان للتدفئة وترطيبة الهواء، يعني هذه النعم ألا تدعونا إلى شكر الله تبارك وتعالى
جميل جزاك الله خير. بس لو
باللسان
حصل ان
وبقلب
الانسان
الجوارح.
عضو الانف مش موجود مش هيموت، هيتنفس من الفم. بس هيحصل
لكن لو
مشاكل تانية كتير
انقطع الهواء تمام
بالظبط بالظبط، هيحصل
يموت.
مشاكل تانية
نعم
كتير
نعم
جدا جدا يعني. لكن في النهاية الامور دي تدعونا فعلا اولا للتامل في عظمة من خلقها سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى. ولذلك العلم والطب يدعو الى الايمان بقوة، العلم والطب خطان واحدان ماشيين في نفس المسار، العلم مش محايد ابدا مع الدين، العلم يدعو الى الايمان بقوة بدون يعني علم يدفع الإلحاد تماما، وكلما نزداد علم كلما ندفع هذه الأمور. ولكن العلم أيضا لما نزداد معرفة بهذه الأمور نزداد طلبا لشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. الإنسان لو تخيل أي نعمة من النعم ديت حبست منه وربنا سبحانه وتعالى قد يأخذها في لحظة. في عندنا مثلا من ضمن السمع مثلا في مرض يأتي فجأة لا يعرف له أي سبب بيسموه sudden sensory neural hearing loss، فقد السمع المفاجئ. مفاجئ يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة بسمع، صحيت من النوم ما بسمعش خالص، وداني صفر ما فيهاش اي حاجه خالص، ايه السبب؟ لا يعرف له اي سبب. وده موجود كتير مش موجود بندره يعني، لا بيحصل كتير جدا جدا يعني، اما في واحده في اذن واحده او في الاثنين، وغالبا بيكون في واحده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى يعني، بدون اي سبب ودون اي مقدمات. تعرف ساعتها فعلا قيمه هذه النعمه العظيمه، فبالتالي محتاج انك تشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمه. طب شكر ربنا سبحانه وتعالى يكون ازاي بقى بهذه النعم؟ حاجتين اتنين، بالقول وبالفعل. القول أولا أنك تعتقد بقلبك أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذه النعمة، وتشكر ربنا سبحانه وتعالى وتحمده وتسبح بحمده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني بقى الأهم، اعملوا آل داود شكرا، أنك تعمل بهذه النعم. إن أنا نعمة السمع اللي أنا ربنا أنعم عليها بها ديت، لو أنا مدرك قيمتها فعلا مش هسمع بقى الأفلام والمسلسلات والأغاني والكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، مش هسمع بقى كلام مجالس الغيبة والنميمة، مش هسمع بها أي حاجة فيها سب وقذف واتهام للمسلمين وأعراضهم ونحو ذلك، هسمع بها القرآن، هسمع بها الكلمة الصالحة، هسمع بها درس علم، هسمع بها القرآن من قارئ بحبه أو حاجة زي كده. ده من شكر النعمة طبعا، ده أعظم صور شكر النعم، إن أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى بالنعمة نفسها، بستغل النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى.
البعض يظن بأن الشكر باللسان فحسب، يقول لك حامدين وشاكرين طول النهار، وهو
بالعكس أعملوا آل داود شكر. الشكر يكون بالعمل ويكون بالقول أيضا يعني. نعمة الكلام والصوت، لو واحد فعليا، في ناس كتير بيحصل لهم بحة في الصوت مع دور برد مع حاجات زي كده، بتبقى حاجة خفيفة بتروح لوحدها يعني. الحاجة دي بس تديك يعني إشارة كده إن خد بالك أنت ضعيف، أنت مش متمكن من نفسك، انت لا تملك لنفسك شيئا، انت امرك كله بيد الله سبحانه وتعالى. لما بقى في ناس ربنا يعافي المسلمين جميعا يا رب، يحصل لهم امور تمنعهم من الكلام تماما لسبب من الاسباب، مشكله في الحبل الصوتي، شلل في احد الاحبال، ربنا يعافي المسلمين اجمعين يا رب، تحصل حاجات بعض الحاجات تمنع الانسان انه يتكلم يعني، يعرف ساعتها قيمه النعمه اللي كان عمال مستغلها في الحرام، عمال يتكلم بها لسانه، وعمال يتكلم غيبة ونميمة وسيرة في الناس، وعمال يعمل كذا وكذا، وعمال يتكلم بها في الحرام، وعمال يقذف بها أعراض المسلمين، يبقى يعرف فعلا قيمتها، أنه ينبغي أنه يشكرها عشان ربنا سبحانه وتعالى ضمن لنا أن بالشكر تحفظ النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والعكس ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة باستغلالها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تتكلم في مرض الله سبحانه وتعالى، تقرأ بها القرآن، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تصلي، تنادي، تؤذن، تقيم الصلاة، تتكلم بالخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، لا خير في كثير من نجوم من أمر وصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل ده من الأمور اللي نشكر بها نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا.
ومن شكر النعمة أيضا أن نحافظ على نظافة هذه الأعضاء.
أحسنت جزاكم الله خيرا، ده صحيح.
وهذا يدعونا بقى إلى اتباع الشرع، لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى وشرع نبينا عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق والسواك.
نقطة في غاية الأهمية، احنا عندنا زي ما قلنا كده الخالق هو المشرع. كده الدنيا تستقيم، أما يبقى الخالق هو الله سبحانه وتعالى والمشرع هم البشر، الدنيا ما تستقيمش. أما يبقى الخالق هو الله سبحانه وتعالى والمشرع هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما ينفعك أنت في الدنيا قبل الآخرة. يشرع لك إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب في بعض الأمور على حسب ما ينفع الناس، فربنا سبحانه وتعالى يشرع لك ما ينفعك في دنياك. يعني عندنا المضمضة والاستنشاق اللي حضرتك ذكرتهم دول، المضمضة والاستنشاق احنا بنعملهم في اليوم على الأقل 5 مرات، نظافة للفم ونظافة للأنف باستمرار بدون اي حاجه خالص. احنا من ضمن العلاجات عندنا في كثير من امراض الانف الاستنشاق، استنشاق بطرق معينه يعني، من ضمنها الاستنشاق العادي بتاعنا بميه عاديه جدا، تنظف الافرازات اللي في الانف وتخلي الحاجات دي كلها. المضمضه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنشاق ايه؟ مش استنشق وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، عشان بس الافطار وعشان ما ينزلش ماء وتفطر يعني.
لكن قد يمرض ويلجا الى مثلا استنشاق دواء مثلا معين، ورغم ان الله امره في كل يوم
بالظبط
انه يتوضا ويستنشق،
بالغ في الاستنشاق
تمام
يعني تبالغ في الاستنشاق وتنظيف الانف جيدا. وموضوع السواك، نظافه للفم، البكتيريا والامراض والحاجات دي كلها بتحصل لنا كده. موضوع برضو كذلك امر ربنا سبحانه وتعالى، واقصد في مشيك واغضض من صوتك.
صوتك احسنت،
خفض الصوت، خفض الصوت ده حفظ للمتكلم لاحباله الصوتيه والكلام عنده. والسامع انه ما يحصلوش صمم او يحصل له من الاصوات بقى الصاخبه اللي بنسمعها بقى في في بقى بعض المناسبات العامه والحاجات اللي كده الاصوات العاليه والحاجات دي كلها. امر بحفظ الاصوات من ضمن العلاجات عندنا هي الحاجات دي، اننا بنقول له هدي صوتك شويه، ما تعليش صوتك، ما تتكلمش كلام كتير، ما تكونش ثرثار، ما تكونش رغايه، قلل الكلام شويه. في نفس الوقت برضه الكلام نفسه ما ترفعش صوتك قوي بالكلام، ما تعملش كذا كذا، ده من ضمن العلاجات في كثير من الامراض امراض الصوت.
نعم جزاكم الله خير ورحمة
الله وبركاته. ربنا يفتح عليك
الباب والأبد. كان نفسي نكمل ولكن ده من الوقت.
بسرعة
ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقاء بمشيئة العامة قريب.
ربنا
يبارك فيك ويرضى عنك وعن الوالد، صلى الله تعالى يحفظه ويبارك في عمره يا رب. ويمتع الأمة ببقائه وبقائه كذلك، وينفع بك بالعيد والعباد ويجعلكم علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. ده من الوقت وانتهى بسرعة. ولا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان بين الطب والإيمان إلى تقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي ورفيق دربي الدكتور أحمد نشأت، شرفتنا ونورتنا، ربنا يبارك فيكم ويرضى عنكم، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها الشهداء الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرسمها معانينا واحنا لها في الهمه والرضا.